أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رأيت أن من واجبي أن أتحدث إليكم اليوم بعد غياب لمدة شهر، نظرا للمستجدات والتطورات الحاصلة، وأيضا اللحظة الحساسة التي نحن فيها، خصوصا فيما يتعلق بمسألة تكليف رئيس للحكومة وتأليف الحكومة وما يرتبط بكل أجواء. طبعا حديث اليوم كله يتعلق بالوضع اللبناني، مع العلم أن هناك أوضاع مهمة جدا في المنطقة، لكن كل الوقت سأخصصه للحديث في وضعنا اللبناني. أنا بدي أحكي بأربع مقاطع، مقطعين طوال ومقطعين وسط، أو ممكن ما يكونوا طوال. المقطع الأول أو النقطة الأولى في تعاطي الأمريكي والتصريحات الأمريكية الأخيرة، لأنه درجة عالية من الأهمية. العنوان الثاني هو الملف الحكومي وما وصلنا إليه وما نحن ذاهبون إليه. العنوان الثالث هو العنوان الأمني، والعنوان الرابع هو العنوان بعض الملاحظات في الموضوع المعيشي. طيب، في العنوان الأول تعاطي الأمريكي، عادة يعني هذا لا يخص لبنان فقط وإنما يتعلق بكل البلدان في العالم. عندما يحصل في أي بلد في أي دولة احتجاجات أو تظاهرات أو اعتصامات أو حركات شعبية معينة، نجد أن الأمريكيين يتدخلون بسرعة، قد لا يكون لهم علاقة أساسا بهذا الحراك أو بهذه التظاهرات أو بهذه الثورات أو الانتفاضات الشعبية، عم بحكي بكل العالم. ولكن عندما يحصل شيء من هذا في أي دولة أو في أي بلد، نجد الأمريكيين يسارعون إلى محاولة استغلال وتوظيف هذه التظاهرات أو الاحتجاجات أو الحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم هم، لا بما يخدم مصالح الناس المحتجين والمتظاهرين، وبما يحقق مشروعهم هم، مشروع الأمريكان، وليس ما يتطلع إليه المتظاهرون والمحتجون، ويقومون بركوب موجة التظاهرات والاحتجاجات وبشكل علني وبشكل وقح، ويصورون للعالم أنهم هم الذين يديرون هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات، بمعزل إذا كان هذا الأمر صحيحا وحقيقيا أو ليس كذلك، ويعلنون دعمهم وتأييدهم لهذه الحركات ولهذه التظاهرات والاحتجاجات واستعدادهم لتقديم العون والمساعدة. ولكن في الحقيقة تقديم العون والمساعدة بما يخدم المصالح الأمريكية والمشاريع الأمريكية ويلبي الشروط الأمريكية. هذه قاعدة عامة، هذه شفناها بالربيع العربي، منشوفها بأمريكا اللاتينية، منشوفها بهونغ كونغ، منشوفها بدول آسيا، بدول أوروبا، حتى في الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا سلوك أمريكي عام. هلأ نجي كمان على لبنان لنطبقه، وبيقدروا الإخوة في بقية بلدان العالم أو بلدان منطقتنا التي تواجه ظروفا مشابهة أن تعتمد نفس هذه المقاربات. طيب، نحن بلبنان بعد 17 تشرين عندما حصلت التظاهرات والاحتجاجات في عدد من الميادين والمناطق اللبنانية، انطلاقا من القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة آنذاك فيما يتعلق ببعض الرسوم والضرائب. لأنه عم بيحكي عن الأمريكان مبكرا، يعني خلال أيام قليلة سمعنا فيلتمان في مطالعات مطولة، واستدعي لبنانيون إلى الكونغرس الأمريكي وأدلوا بشهادات تعبر عن آرائهم الشخصية، وبعدين كرت المسبحة، سمعنا وزير الخارجية الأمريكي، معاونين لوزير الخارجية الأمريكي، أعضاء في الكونغرس، وتحدثوا وتدخلوا وعبروا ووضعوا أسقف ووضعوا شروط وقيموا ووصفوا، وكل هذا طبعا كان يقابل بالسكوت، إنه هذا ليس تدخلا في الشأن الداخلي اللبناني. وصولا إلى ما قالته بالأمس أو قبل أمس مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وما قاله أيضا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو. أنا في الحقيقة أريد أن أقف بشكل مباشر أمام الكلامين الأخيرين. من البداية افترض الأمريكيون أن هذه التظاهرات في لبنان، أو خلينا نذكر بس باللي قالوا، منبلش باللي قالته المندوبة كرافت: التظاهرات والاضطرابات ستتواصل في لبنان، بلشت بلبنان وسوريا واليمن وفي أي مكان توجد فيه إيران، مش أنه يوجد فيه فساد، يوجد فيه مطالب محقة، يوجد فيه بطالة، يوجد فيه أزمات اقتصادية ومعيشية، يوجد فيه ظلم، يوجد فيه كذا، لا، وفي أي مكان توجد فيه إيران ما لم تؤتي حملة الضغط القصوى الأمريكية ثمارة. يعني إذا لم تؤتي حملة الضغط القصوى الأمريكية ثمارها، الاضطرابات يجب أن تستمر. لدينا أدوات أخرى في الضغط على إيران، يعني هذه الاضطرابات هي من الأدوات الأمريكية، هم عم بيقولوا هيك، أنا ما عم بتهم حدا، بس هم الأمريكان ينظرون إلى المظاهرات والاحتجاجات في لبنان، في العراق، في سوريا، اللي بيحكي عن اليمن كمان، على أنها أدوات للضغط على إيران، أدوات عندهم، ولديهم للأمريكان أدوات أخرى للضغط على إيران لتوقف تصرفها الميليشياوي. طيب هلا منجي بعد شوي كمان لبومبيو. من الأول افترض الأمريكيون أنه بلبنان المظاهرات التي خرجت في 17 تشرين و18 و19، لأنه هاي الذروة كانت، يعني الأعداد الكبيرة كانت في الأيام الأولى، أنه هذا كان هو ضد إيران، مع العلم أنه لم يطرح في كل تظاهرات الأيام الأولى وحتى الأيام اللاحقة من قبل المتظاهرين والمحتجين في لبنان شيء له علاقة بإيران وبالجمهورية الإسلامية في إيران أو بالنفوذ الإيراني أو مشاكل على الإطلاق، وإنما كانت الشعارات بالأعم الأغلب تتعلق بقضايا مطلبية واجتماعية ومالية واقتصادية وسياسية داخلية. أيضا هم افترضوا الأمريكيون منذ اليوم الأول أن هذه التظاهرات هي ثورة الشعب اللبناني ضد حزب الله. طبعا وساعدهم على ذلك أو روج لهم في بذلك بعض وسائل الإعلام العربية والخليجية، مع العلم وضد سلاح المقاومة، مع العلم أنه في الأيام الأولى أيضا في ذروة التظاهرات لم يطرح أحد موضوع المقاومة ولا موضوع حزب الله ولا موضوع سلاح المقاومة، بالعكس كانت النداءات والمناشدات كلها لحزب الله أن ينضم إلى الحراك، فكيف هم ثاروا على حزب الله وهم يطالبونه بالانضمام إليهم أو يعتبون عليه بعدم الانضمام إليهم؟ لكن الأمريكيين هكذا يفترضون، إما أنهم يخدعون أنفسهم، يكذبون على أنفسهم، أو أنهم يخدعون العالم، أو أن بعض اللبنانيين الذين يقدمون لهم التقارير والمعلومات يقدمون لهم معلومات مضللة وخاطئة وكاذبة، لكن هذا التقييم هو تقييم خاطئ للتظاهرات التي حصلت في لبنان. طبعا ما تستغربوا، يعني مش دائما الأمريكان بيكونوا عم يكذبوا على العالم أو عم يكذبوا على حالهم، لا، ممكن يكون معلوماتهم خاطئة. وكثير من الفشل الأمريكي في السياسات الخارجية كان ينشأ أو سببه التقديرات الخاطئة المبنية على معلومات خاطئة ومضللة من عملائهم أو أدواتهم أو أصدقائهم. في كل الأحوال الآن الأمريكان بطبيعة الحال بدهم يجوا يوظفوا أي حراك، أي تظاهرات، أي احتجاجات مثل ما حكينا، اجوا على لبنان. طيب بلبنان الأمريكي بشو بده يوظف هاي التحركات والاحتجاجات؟ بده يروح يحل مشكلته هو، ما بده يروح يحل مشكلة اللبنانيين. اجى عم بيقدم، وهذا كلام بومبيو اللي قاله قبل عدة أشهر عندما زار لبنان، واللي رجع قاله قبل كم يوم، كأن المشكلة في لبنان، مشكلة اللبنانيين هي حزب الله، وأن الخطر على اللبنانيين هو حزب الله، وأن المأزق في لبنان هو حزب الله. وبالتالي بحسب بومبيو على اللبنانيين أن يتخلصوا من هذه المشكلة ومن هذا الخطر ومن هذا المأزق، وهذا مسؤوليتهم هم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاضرة أن تساعد اللبنانيين للتخلص من هذا الخطر. هل هذه هي حقيقة الوضع في لبنان؟ طبعا من الأمور المضحكة والملفتة في تصريح سابق لبومبيو أن أمريكا حاضرة لأن تساعد الشعب اللبناني لإخراج حزب الله من ديار من نظامهم وديار وبلادهم. هلأ من نظامهم فهمنا أنه والله بده يجي الأمريكاني يضغط على أنه بده يساعد على اللبنانيين حتى حزب الله يطلع من الحكومة، طيب، وبيطلع من الإدارات، طيب، وبيطلع من مجلس النواب. والله هذه صعبة عليه، لأنه ضمن أي قانون انتخابات ما في طلع حزبه، شو ما كان قانون الانتخابات، هاللعبة عم يلعبوها بدول أخرى الآن، لكن هو بيعرف شو ما كان قانون الانتخابات ما بيقدر يطلع حزب الله من المجلس النيابي نتيجة حضوره الشعبي الكبير. لكن المضحك أنه كيف بده يطلعنه من بلادهم؟ هو مخمن أنه حزب الله مثلا هو الجايين مجمعين من دول عربية وإسلامية وجايين من أفريقيا، من آسيا، من أمريكا اللاتينية، ما بعرف. يعني لازم نطلع له أنه نحن لبنانيين من مئات السنين مش أكثر من 10 سنوات. على كل هذا بدل أيضا على التفاهة والسخافة الأمريكية في مقاربة هذا الموضوع. طيب هون واضح الاستغلال الأمريكي ليجي يحل مشكلته. كذلك إذا بنوقف عند التصريحات الإسرائيلية، غير الأمريكان والإسرائيليين ما بدي يضيع لكم وقتكم بالتعليق على مواقفهم، ملحق وديك كله ملحق. الإسرائيلي أيضا شفنا تصريحات من نتنياهو، من مسؤولين سابقين ورؤساء أركان حاليين وسابقين ووزراء، أنه هذه هي الفرصة المناسبة والذهبية للضغط على حزب الله، لعزل حزب الله، لإضعاف حزب الله، لتجريد حزب الله من سلاحه، أو بالحد الأدنى لنأخذ امتيازا من لبنان، وهو توقيع اتفاقية حول موضوع النفط والغاز في المناطق المختلف عليها. إذن حتى الإسرائيلي جاي بده يحل مشكلته بلبنان، مش قلبه على اللبنانيين. لا الأمريكان قلبهم على اللبنانيين، ولا الإسرائيليين قلبهم على اللبنانيين. طيب بدي أعلق على اللي قاله بومبيو، وطبعا بأوالكم النص حتى يكون أمين، حتى ما حدا يقول أنا محمل النص. بيقول بعد ما يحكي أنه في ضغط بلبنان والوضع كذا، لكن المسؤولية تقع على عاتق الشعب اللبناني، أي مسؤولية كيفية إنشاء الحكومة اللبنانية وتشكيلها، والتي تقع على عاتق الشعب اللبناني للمطالبة بالسيادة اللبنانية وبازدهار لبنان وحريته من نفوذ الكيانات الخارجية إلا أمريكا. طبعا لدينا منظمة مصنفة على لائحة الإرهاب هناك هي حزب الله، ونعلم أن الشعب اللبناني يدرك الخطر الذي يشكله ذلك على حريته وعلى قدرته على الإنجاز بنفسه. ننجب هذا الإدراك تبعه، هذا الفهم تبعه، أن الشعب اللبناني يدرك هذا الخطر ويعتبر أن هذا خطرا، وهذا ليس رأيا أمريكيا إنما رأي الشعب اللبناني. البومبيو صار الناطق الرسمي والمعبر الصادق والأمين عن قناعات وآراء الشعب اللبناني. يعني هل الشعب اللبناني، هل الأمريكان إجوا عملوا استطلاع رأي في لبنان وطلع معهم هذا رأي الشعب اللبناني، أو عملوا استفتاء شعبي وطلع هذا رأي الشعب اللبناني؟ الانتخابات التي جرت وفي أفضل قانون في تاريخ الدولة اللبنانية، وانتخابات نزيهة وحرة قبل ما يقارب العامين، هل عبرت عن هذا الذي يقوله بومبيو أنه رأي الشعب اللبناني؟ هذا على كل حال نوع من الدجل والخداع الأمريكي المعهود، ونحن على استعداد للقيام بالأشياء التي يمكن للعالم القيام بها لمساعدة الشعب اللبناني على إصلاح اقتصاده وحكومته. تعليقي أولا، النقطة الأولى بالتعليق أنه هو عم بيقول حزب الله خطر على الشعب اللبناني. شوفوا الأمريكان هم بده يحلوا مشكلتهم مش مشكلة الشعب اللبناني، وبده يحلوا مشكلة إسرائيل مش مشكلة الشعب اللبناني. حزب الله نعم بكل فخر واعتزاز هو خطر على إسرائيل، على مطامعها، على أطماعها، على تهديداتها، على مشروعها، على هيمنتها، على سيطرتها. وكلنا بنعرف نحن أطماع إسرائيل بالأرض وبالمياه، والآن من نزيد النفط والغاز. حزب الله خطر، نعم خطر حقيقي، وهو الخطر الأول كونه يشكل القوة الأساسية في المقاومة إلى جانب بقية فصائل المقاومة اللبنانية في لبنان. وما بيعرفوا هذا الشيء، الدولة اللبنانية لحالة بمعزل عن فعالية المقاومة، في عندها صعوبات. كلياتنا شفنا على الحدود، على الحدود الإسرائيلي، رغم أنه في قرار عالي من مجلس الدفاع الأعلى اللبناني وأنه لا يسمح للإسرائيليين بأن يبنوا جدران على المناطق النقاط المتنازع عليها، والإسرائيليين ما عبروا حدا وبنوا جدران ومشيوا بكل بساطة، لأن المقاومة تركت هذا الأمر للدولة. ولم نقل أننا سنمنع، لو قلنا أننا سنمنع بناء الجدران كنتوا شفتوا أن الإسرائيلي بيعمل ألف حساب ليجي يبني الجدران. والآن السفن، هاي السفينة اللي اجت عم تستكشف بالمياه اللبنانية الإقليمية بالمنطقة الاقتصادية، ما بعرف شو بيسموها، شو مكان، طيب بعده الموضوع متروك على عهدة الدولة. ولكن إسرائيل تعرف أن المقاومة إذا اتخذت قرارا حازما وخلص أخذت قرار تحمل مسؤولية بهذا الموضوع، لأن احنا بعدنا تركينا الموضوع على عاتق الدولة حتى هذه اللحظة. لا بيقدروا يبنوا جدران، ولا بيقدر حدا يفوت على المياه اللبنانية لا يستكشف لمصلحة إسرائيل، ولا يمد إيده على نفط أو غاز له علاقة بإسرائيل. إذن حزب الله خطر على إسرائيل. نعم حزب الله خطر على مشاريع الهيمنة الأمريكية في لبنان وفي المنطقة. موضوع الشرق الأوسط الجديد اللي كانت عم تخلف لنا إياه هون كونداليزا رايس، مشاريعهم بالمنطقة، حضور حزب الله في العديد من الميادين، ما هذا مش خفي، وهذا منفتخر نحن ومنعتز فيه، صح نقطة خلاف في البلد، ما حصل في سوريا وفي أماكن أخرى. إذن حزب الله خطر على المصالح الأمريكية، على المشاريع الأمريكية، وليس على المصالح اللبنانية الوطنية، وليس على الشعب اللبناني، بل هو المدافع والمنافح عن الشعب اللبناني وحريته وكرامته وأمنه واستقراره وعزه وشرفه وعرضه. هلا الأمريكان والإسرائيليين ما قدروا عالجوا هذا الخطر، جايين يستغلوا الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي اللبناني ليعالجوا هذا الخطر اللي هو مشكلتهم. جايين يستغلوا، مش جايين يساعدوا، جايين يستغلوا. انه يا لبنانيين هذا خطر، روحوا عالجوا، اذا بدكم نساعدكم عالجونا هاي المشكلة. اللي بدهم يحملوها للبنانيين ويعتبروا انها مشكلة اللبنانيين، وهي ليست مشكلة اللبنانيين، هي مشكلة اسرائيل ومشكلة الهيمنة الامريكية والمشاريع الامريكية في المنطقة. هذا اولا. طبعا ليش بده يجي يحمل الشعب اللبناني يحلله هاي المشكلة تبعه وتبع اسرائيل؟ ببساطة لأن الأمريكيين والإسرائيليين خلال عقود من الزمن عجزوا عن معالجة هذا الخطر، ما يسمونه خطرا، يعني موضوع المقاومة. لا الحروب ولا الأوضاع الإقليمية ولا الاغتيالات ولا العقوبات ولا انفاق مئات ملايين الدولارات لإساءة السمعة ولا تحريض بيئة المقاومة على المقاومة. وما حصل مؤخرا هو فشل كبير للأمريكيين أيضا، وإن كان هو عم بكذب حاله، هلا بدي أشوف بالتفصيل، واستطلاع رأي اللي عملوه كمان أكد أنه هن فشلوا بهذا الموضوع. إذن كل ما يستخدم في مواجهة المقاومة في لبنان للتخلص مما يعتبرونه خطرا على أطماعهم ومشاريعهم هم عجزوا. تفضل يا شعب لبنان، أنت بدك تعالج لنا هاي المشكلة، إذا بدك نساعدك. هذه اسمها مساعدة ولا اسمها ابتزاز؟ هؤلاء ناس محبين وحريصين على لبنان وعلى شعب لبنان وعلى الفقراء والمحتاجين في لبنان، جاي بدي يساعدون من منطلق إنساني وأخلاقي والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان ومشاكل وقيادة العالم، أو هذا ابتزاز تمارسها الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية من خلفها على الشعب اللبناني لمعالجة هذا الأمر؟ وشو المعادلة اللي عم يطرحوها عن الأمريكان؟ أنه تخلوا عن قوتكم، تخلوا عن قدرتكم الدفاعية، تخلوا عن ما يمكن أن يحفظ سيادتكم ونفطكم وغازكم وماءكم على أمل أن نساعدكم. وحطنا فيلت من بين خيارين، الجوع الأكيد أو النهوض المحتمل. هون صادق هو، النهوض المحتمل، يعني مو معلوم نهوض، محتمل. نقطة تانية بالتعليق قبل ما نقول لشأن الحكومة، نقطة تانية، هل تثقون بوعود الإدارة الأمريكية؟ أنا أدعوكم إلى عدم الثقة. انظروا إلى حلفاء وأصدقاء أمريكا في العالم كيف تتخلى عنهم، كيف تتركهم في وسط الصحراء في قلب التهديدات، كيف تذلهم، كيف تبتزهم، كيف تحلبهم، كيف تسرقهم. هذه أمريكا، هل تثقون بهذه الأمريكا وبهذه الإدارة الأمريكية؟ وثالثا، اتعظوا من الدول، ما حسمي دول لأنه فيها دول عربية وما بدنا نكتر مشاكل للبنان، في دول سلمت بالشروط الأمريكية، فقدت دورها القيادي والإقليمي والمؤثر وتحولت إلى دول عادية رغم أنها دول مهمة جدا كانت في المنطقة وفي العالم، مقابل الحصول على دعم وعلى مساعدات. هل تجاوزت أزماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أم أنها تنطلق من أزمة إلى أزمة ومن مأزق إلى مأزق؟ انظروا إلى هذا واتعظوا واعتبروا من تجارب الآخرين مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع بعض المؤسسات الدولية. المطلوب أن نتخلى عن قوتنا ونذهب إلى الوصاية، إلى الوصاية، إلى التخلي عن استقلالنا كبلد، استقلال دولتنا واستقلال القرار السياسي والسيادي. أنا أدعو اللبنانيين إلى الوعي، إلى عدم التأثر بهذه الدعوات المخادعة، إلى عدم القبول بالتحريض، لأن ما يقوم به الأمريكيون هو تحريض، هو تحريض للبنانيين على بعضهم البعض للدفع باتجاه الفتنة أو باتجاه الفوضى. وأنا أقول بكل صدق اللبنانيين، إذا تعاونوا فيما بينهم فيما يملكون من عقول وقدرات معرفية، فيما يملكون من إرادة، فيما يملكون من مقدرات، هم قادرون على أن يخرجوا من الأزمة والمأزق والمعضلة القائمة. نحن في هذه المشكلة، لبنان في هذه المشكلة بسبب التشتت، بسبب الاختلاف الشديد في الآراء وليس التنوع، بسبب العصبيات الطائفية والمناطقية والحسابات الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية. أما لو توفعنا عن كل ذلك وجلسنا حول بعضنا البعض وقلنا لبنان في حالة طوارئ، تعالوا لنضم العقول إلى بعضها والقبضات إلى بعضها والسواعد إلى بعضها والمقدمات إلى بعضها. البعض بالتأكيد نحن قادرون لبنانيا وبقدراتنا الوطنية واللبنانية أن نخرج وأن ننقذ بلدنا من المأزق المالي والاقتصادي الموجود فيه. قبل ما أختم المقطع الأول بس بدي ألفت لأمر مهم. هناك دائما وخصوصا في الفترة الأخيرة بعض الجهات الخارجية، بعضها عربية خليجية، تعمل بين الحين والآخر على فبركة تصريحات لمسؤولين إيرانيين أو على تحريف تصريحات. فبركة يعني إن والله فلان قال كذا، فلان مسؤول بإيران، وزير، نائب، رئيس، قائد بالحرس بالجيش إلى آخره، بتروح بتدقي بيطلع هو لا قال ولا شيء، أصلا ما حكي وهم اخترعوا له كلام، أو بيكون قايل ولكن يقومون بتحريف ما قال. طبعا الهدف من جهة استفزاز وتحريض بعض اللبنانيين اللي بيستفزوا بسرعة حتى قبل ما يتأكدوا، قبل ما يتثبتوا، قبل ما يسألوا. يعني مثلا سياديتهم بيكون عم يسمع بومبيو وبيفهم انجليزي، ما في داعي من يترجم له ونقول في خطأ بالترجمة، وبيسمع شو اسمها هذه كرافت هلأ طلعت لنا جديدة، وبيسمع فيلتمان وبيسمع، ما بينهز ما بيتأثر. هون السيادية لا تمس، لكن مجرد انه يلاقي على موقع تواصل او وكالة انباء وبتكون يمكن معادية لإيران تصريح معين مستفز، بتلاقي بلشت المقالات ردود الأفعال ومطالبة رئيس الجمهورية العماد عون والمسؤولين باتخاذ موقف وإلا وإلا. وهذا صار قبل كم يوم عندما نقل، عندما حرفت تصريحات لأحد الإخوة في قيادات الحرس. طيب بكل بساطة نحن اتصلنا، أنا واحد من الناس لما شفت التصريح قلت أكيد هذا مش منطقي، يعني ما ممكن يكون حدا من الإخوان الحرس حاكي هذه اللغة. لما رجعت للنص الفارسي ومسايب أنا بفهم فارسي، ما في لبنان بالتصريح كله إن والله نحن إذا إسرائيل اعتدت على إيران مدري شو سندمر إسرائيل من لبنان. أصلا ما في كلمة لبنان بكل التصريح تبعه، زادوا له من لبنان. قامت الأيام هون عند بعض الناس دون أي تثبت، راجعنا الإخوة بإيران قال هذا مش صحيح، ما قال هيك، وهذا النص الكامل موجود، وطلعوا الجماعة مشكورين بيان وكانوا محترمين حتى بتعاطيهم مع تعليق وزير الدفاع اللبناني. أنا ما أدعو إليه، أنه في ناس لا مصرين على اختراع تصريحات لمسؤولين إيرانيين أو تحريف تصريحات لمسؤولين إيرانيين من أجل استفزاز بعض اللبنانيين، إحراج رئاسة الجمهورية والعديد من المواقع في الدولة، إحراج حزب الله وحلفاء وأصدقاء حزب الله وحلفاء وأصدقاء إيران. هذا متعمد، هذا جزء من الحرب الإعلامية والنفسية الدائرة الآن. ولذلك أنا عندي تمني ما حدا يستفز وما حدا يهز بدنه، وإنما ينتظر ويتريث إذا كان هذه التصريحات صادرة من مسؤولين إيرانيين، وإذا كان هناك تصريحات خاطئة وغير صحيحة بالتأكيد لا الإخوة في إيران يقبلون بذلك ولا نحن نقبل بذلك. هون في شيء تعقيبا بدي استفيد من التصريح الذي نقل أيضا لأقدم معلومة وأوجه رسالة هي خارج السياق. البعض بيتصور أنه إذا اعتدي على إيران فإن إيران ستعتمد على حلفائها لترد. بدي صح، بدي أعطي معلومة دقيقة للأمريكان وللإسرائيليين ولكل أحد، من يعتدي على إيران إيران سترد عليه. إيران الجمهورية الإسلامية في إيران حتى من الزاوية المعنوية والاعتبارية هي لا تقبل بأن تسكت وتعتمد على حلفائها وأصدقائها بأن يردوا. هلا حلفائها وأصدقائها كيف بيتعاطوا، كيف يتعاطون إذا اعتدي عليها، هذا شأنهم. أما شأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا، مو هيك. إذا الإسرائيليين اعتدوا على إيران، الجمهورية الإسلامية بنفسها سترد على الإسرائيليين. إذا الأمريكان اعتدوا على إيران، الجمهورية الإسلامية بنفسها سترد على الأمريكيين. ولذلك هذه التصريحات التي تنسب إلى مسؤولين إيرانيين أساسا هي مخالفة للمباني والسياسات والقرارات والمنهجية المعتمدة لدى القيادة في إيران. هاي بس للآنين يطمنوا. بكل أحوال نختم بهذا المقطع بإني أرجع أقول مثل ما قلت باليوم الأول لما هو قائم في لبنان، أيضا في العراق، في سوريا، في أماكن أخرى. كل من له مشكلة ما يتظاهر أو يحتج أو حتى يقاتل، عليهم أن لا يسمحوا للأمريكيين والإسرائيليين أن يستغلوا حركاتهم وتظاهراتهم ومواقفهم واحتجاجاتهم لمصلحة أمريكا وإسرائيل، لأن هذه ستكون خسارة وطنية كبيرة جدا. بنقول على الشأن الحكومي، في المقطع الحكومي منذ الأيام الأولى، يعني 17 كان يوم الخميس، الجمعة، السبت أنا اختبط 18 في أربعينية الإمام حسين عليه السلام. بالموضوع الحكومي أنا قلت كلام واضح، نحن نرفض أو مش نرفض، لا نوافق على استقالة الحكومة، وذكرت ليش. من جملة الأسباب اللي ذكرتها أنه إذا استقالت الحكومة سيصعب تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وسيأخذ الأمر وقتا، وهذا ليس لمصلحة البلد، لأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي لا يحتمل الفراغ، الوضع المعيشي لا يحتمل الفراغ. هذا أنا حكيته يوم السبت ب 19 تشرين. طيب بعد كم يوم رئيس الحكومة قدم استقالته، وبطبيعة الحال يعني استقالت الحكومة. حتى اليوم نحن حيسونا قريب الشهرين، مش انه كان دائما في مشكلة تأليف، في مشكلة تكليف ومشكلة تأليف. هلا بنحكي لقدام الى اين نحن ذاهبون، لكن هذا واقع الحال. وفي كل الاحوال نحن نأمل إن شاء الله، من المفترض أنه التنين يصير استشارات، ونأمل أن يحصل تكليف لمن تختاره أكثر الأصوات ليكلف بتشكيل حكومة. ولكن أيضا عملية تأليف لن تكون عملية سهلة. بكل أحوال كل هذا الوقت الذي ضاع سابقا وحاليا، ونسأل الله أن لا يضيع وقت أكثر، هو ضاع من طريق اللبنانيين ومن طريق مصالح اللبنانيين. من جهة أخرى برأينا كان الوضعية الأفضل اللي حكينا عنها وقتها، مرة أكثر من مرة حكينا، أنه تبقى الحكومة ويبقوا وتبقى الاحتجاجات والتظاهرات في الميادين. أنا بالأيام الأولى قلت نحن لن نلتحق بكم، لكن قلت ابقوا في الساحات، ابقوا في الميادين. هذا في الأيام الأولى. طبعا بعدين يوم الجمعة طلبت من جمهور المقاومة أن يغادر، وقلت شو الأسباب. الوضعية الأفضل كانت أن تبقى الحكومة وأن تبقى التظاهرات والاحتجاجات، لأنه هذا كان ممكن يشكل عامل ضغط على الحكومة، وشكل عامل ضغط على الحكومة لتقوم بخطوات إصلاحية وبإجراءات وتدابير سريعة وفاعلة، سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، ولا تحقق الكثير لمصلحة الشعب اللبناني، سواء في موضوع الإصلاحات، في الموضوع الاقتصادي، في الموضوع المالي. شفنا وقتها من أسرع الإنجازات كان موازنة بلا ضرائب وبلا رسوم. طيب لو كملنا هيك، لو بقيت الحكومة شهر واثنين وثلاثة وبقيت الناس عم تضغط بالشارع وبقيت الاحتجاجات وبقيت الاعتصامات والمطالبات، والحكومة كانت كلها مستعدة ومؤهلة نفسيا أن تجتمع وتمارس عمل جاد وتنطلق بإصلاحات، لكن عمليا لما استقالت الحكومة ما عاد في مين يستجيب للمطالبات، ما عاد في مين يعمل إصلاحات، ما عاد في مين يتخذ تدابير وإجراءات. عندما استقال رئيس الحكومة في ظاهر الحال بالنسبة للبعض في الحراك اعتبر أن هذا انتصارا وإنجازا للحراك، ولكن في حقيقة الحال استقالة رئيس الحكومة والحكومة أدى إلى ضياع الوقت أولا، إلى فقدان الجهة وبعدين منع المجلس النيابي من العمل، إلى تعطيل المؤسسات التي يجب أن تقوم بالإصلاحات وأن تلبي المطالبات وأن تصغي إلى نداء الناس وإلى آلام الناس وإلى أوجاع الناس وتحت ضغط الشارع. بل برأيي أن الأمر ازداد سوءا، لأنه من يومتها لهلأ خلينا نشوف شو صار عنا: غلاء في الأسعار، فقدان للكثير من السلع من الأسواق، تهديد الناس بالبنزين، وتهديد الناس بالخبز، وتهديد الناس بالدواء، وتهديد الناس بالمستشفيات وإضرابات وتسريح عمال وإفلاس شركات وزيادة في البطالة وأزمة مصارف وودائع ومودعين واختلال في الوضع الأمني وسرقات وقطع طرقات وصدامات في الشارع والقاء زبالي على أبواب المسؤولين، هذه شغلة جديدة ما بعرف منين جايبينها، وضرب موسم الأعياد وتراجع الثقة بالبلد إلى آخره. لو بقيت الحكومة وبقي الناس في الشارع يضغطون على الحكومة بشكل سلمي وحقيقي وبدون شتائم وبدون ممارسات غير مناسبة ولائقة، لما وصلنا إلى كل ما وصلنا إليه الآن. ما عم حمل جهة وحدة مسؤولية، كل من أوصل البلد إلى هذا الوضع الحالي هو يتحمل مسؤولية. عمليا أيضا عندما استقالت الحكومة لم يعد الحديث في البلد، الحديث الأول لم يعد لا عن الدواء ولا عن الجوع ولا عن فرص العمل ولا عن الوضع المالي والاقتصادي، صار الحديث مين بده يجي رئيس حكومة، كيف بدأت تشكل حكومة، والحكومة تكنوقراط أخصائيين سياسيين تكنو سياسية، الأمريكان شو بدهم، الأوروبيين شو بدهم، فلان شو شروطه، فلان بيقبل فلان ما بيقبل. ذهب البلد إلى مكان آخر لا صلة له بكل ما نزل من أجله الناس وكثير من الناس في الأيام الأولى في 17 تشرين. طيب هذا عم أقوله بس لنعمل مقاربة لما حصل، البعض قد لا يوافق على هذا التقييم، هذه وجهة نظرنا على كل حال، هذا تقييمنا، هذا رأينا. على كل حال أصبحنا بعد استقالة رئيس الحكومة أمام وضع جديد اسمه بلد بده حكومة. طيب البلد بده حكومة يعني أمام القوى السياسية وبشكل خاص أمام الغالبية النيابية استحقاق جديد اسمه بدكم تشكلوا حكومة. ليش عم أقول غالبية النيابية؟ نعم نحن جزء من الغالبية النيابية الحالية. الغالبية النيابية تتحمل مسؤولية بالدرجة الأولى لتشكيل حكومة، لأن أي حكومة في البرلمان هي تحتاج إلى ثقة الأغلبية النيابية، فهناك إحساس خاص بالمسؤولية. إضافة إلى أن رئيس الجمهورية والعهد هو أيضا أساسي في هذه الأغلبية وفي هذا الفريق السياسي الكبير. طيب سونا أمام خيارات، هذا اللي بدي أحكيه هلأ، مش لأني عم بحكي عن الماضي، لأنه هذا النقاش ما زال قائما، وأنا بدي أحكي بشفافية مع اللبنانيين، لأنه هذا يرتبط بكم بمصيركم بمستقبلكم بحاضركم ومستقبلكم. في عنا كان خيارات، الخيار الأول، وهذه خيارات مش افتراضات، لا هذا نقاشات صارت وانكتب فيها مقالات وانكتب فيها تعليقات وفي مسؤولين ينتمون إلى فريقنا السياسي أو حلفاء وأصدقاء عبروا عن مواقف موافقة أو مخالفة لبعض هذه الخيارات، ونحن نحترم كل هذه الآراء. الخيار الأول الذهاب إلى تشكيل حكومة من لون واحد كما يقولون في لبنان، حكومة من لون واحد يعني تفضلوا تيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل، اللقاء التشاوري، بقية تيار المردة، بقية أصدقائنا، الحزب القومي إلى آخره، حتى ما ننسى حدا أو أكيد نسينا حدا. فتفضلوا شكلوا حكومة من لون واحد وبتعطوها أنتوا أغلبية بالمجلس النيابي، بتسموا رئيس حكومة بالأغلبية بيصير مكلف، بتشكلوا حكومة وبتاخد ثقة بالمجلس النيابي وتفضلوا وتحمل المسؤولية. وحتى هناك في الفريق الآخر من كان يدعو إلى ذلك ويحرض على ذلك ويقول تفضلوا شكلوا حكومتكم من لون واحد وتحملوا المسؤولية. طبعا في فريقنا السياسي كان يوجد رأيان، رأي يقول فلنقدم على هذه الخطوة، ورأي يخالف الإقدام على هذه الخطوة. لا شك أن الإقدام على خطوة من هذا النوع يحتاج إلى شجاعة كبيرة، وفي فريقنا السياسي الكثير من الشجعان، والكل شجاع. يعني عندما يخالف بعضنا هذا الخيار، يعني تشكيل حكومة من لون واحد، ليس لأنه جبان وليس شجاع، الموضوع يرتبط بتشخيص وتحديد المصالح والمخاطر على البلد، وخصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية. عندما نقارب هذا الموضوع، نحن حزب الله طبعا موقفنا مخالف لتشكيل حكومة من لون واحد، الإخوة في حركة أمل كذلك، هلا بقية الإخوان كمان معروف مواقفهم لأنه كانوا عم بيعبروا عنها، بس نحن وأمل ما كنا كتير عم نحكي بالإعلام لأنه كنا بعدنا في طور النقاشات الداخلية. هلا في حكي بموضوع الميثاقية أنها تمنع تشكيل حكومة من لون واحد، في اجتهاد حول بعض المواد في الدستور اللبناني بتقول أنه ما فيكم تشكلوا حكومة من لون واحد، تستثني طوائف أساسية أو قوى كبرى في طوائف أساسية. أنا لا بدي ناقش بالميثاقية ولا بدي ناقش بالاجتهاد المتعلق بالمادة الفلانية من الدستور اللبناني، خلوا هذا النقاش على جنب، هذا بده اجتهادات. بدي ناقش بالمصالح الوطنية، بدي ناقش بمصلحة البلد والمخاطر على البلد. أولا بدي أذكر، قبل المجلس النيابي الحالي، في المجلس النيابي الذي سبق والذي سبق أيضا، كانت الأغلبية النيابية للفريق الآخر، لكن نحن وفريقنا السياسي كله كان يطالب الفريق الآخر بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة أن المصلحة الوطنية اللبنانية المصلحة العليا تقتضي أنه يكون في حكومة تعبر عن كل الشرائح والطوائف والقوى الأساسية في البلد. عندما كانوا هم أغلبية نيابية كنا لا نقبل منهم أن يشكلوا حكومة من لون واحد، وكنا نطالبهم بحكومة وحدة وطنية. عندما أصبحنا نحن فريقنا أغلبية نيابية لنكون منسجمين مع أنفسنا ومع طروحاتنا ومع ماضينا، لا يجوز أن نذهب إلى حكومة أغلبية وإلى حكومة لون واحد. ما نطلبه من غيرنا عندما كان أغلبية يجب أن نلتزم به نحن عندما نكون أغلبية نيابية. هذا من حيث المبدأ. من ناحية أخرى، الوضع في البلد الآن، نحن البلد يمر في أخطر أزمة اقتصادية مالية في تاريخه لعل. طيب، أي حكومة تريد أن تعالج هذه الأزمة المالية الاقتصادية هي تحتاج بشكل أساسي إلى الاستقرار الداخلي، إلى الهدوء الداخلي في لبنان، أن العالم بمدارسها، بجامعاتها، بحقولها، مصانعها، بتجارتها، بشغلها، حركة الإنتاج شغالة، السياحة شغالة، الدخول، الاستيراد، التصدير، عم نحكي بأزمة اقتصادية مالية. أما إذا تشكلت حكومة من لون واحد في ظل التوتر القائم والذي سيتصاعد، قطع طرق ومظاهرات واحتجاجات وشك بالميثاقية وشك بالتمثيل وخروج واتهام بالخروج على الطائف وما شكل، كيف لحكومة اللون الواحد أن تعالج أزمة بهذا المستوى من الخطر؟ أيضا الأزمة تحتاج إلى تعاون الجميع وتكاتف الجميع وعدم تهرب أحد من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في لبنان. هذا أيضا لا ينسجم مع حكومة لون واحد في معاوضة وفي موالاة وفي مزايدات سياسية ومزايدات إعلامية ومزايدات شعبية، لأن أي حكومة إنقاذ ستضطر لاتخاذ إجراءات وخطوات غير شعبية. عندما تكون هناك حكومة لون واحد ويتربص بها من هو خارجها أيا يكن من كان خارجها، حينئذ سنذهب إلى المزايدات وإلى التوتر، وليش بدنا نقعد نزايد على بعضنا؟ خلاص خلي يخرب البلد وضيع البلد. إضافة إلى المخاطر الخارجية في حكومة اللون الواحد، هو عم نكون نحن بالحكومة وحضورنا محدود، وحقيقة وهذا موضوع شرحته بأكثر من وقت وما في داعي يعيده، ومع ذلك بيطلع بالعالم إن لك حكومة حزب الله وهي ليست حكومة حزب الله. طيب في حكومة اللون الواحد سيقال أكثر من أي وقت مضى هذه حكومة حزب الله، هل هذه مصلحة لبنان حاليا؟ أكيد ليست مصلحة لبنان. إذا بدي واعي المصالح الحزبية والطائفية، حكومة اللون الواحد نحن سنكون أقوى حضورا وتأثيرا فيها، ولكن هذه ليست مصلحة البلد، ليست مصلحة الشعب اللبناني. أيضا في نفس هذا السياق، حكومة اللون الواحد الآخر يوجد طرح، هلا خلينا نسميه الخيار الثاني ولكن لون واحد آخر، أنه طيب خلي نجي تيار الوطن الحر، حزب الله، حركة أمل، بقية الأصدقاء والحلفاء، نقول نحن ما بدنا نشارك بالحكومة، تعوا أنتوا يا تيار المستقبل ويا بقية القوى السياسية الصديقة والحليفة لتيار المستقبل، أنتوا شكلوا حكومة وأنتوا تحمل المسؤولية. كمان هذا رأي موجود ومطروح، وخليني يحملوا مسؤولية، وإذا البلد بده يوقع ليش بده يقع بوجهنا ونحن شركة؟ خلي يقع بوجههم. كمان هذا الموضوع نحن ما منوافق عليه، مش موافقين عليه انطلاقا من مصلحة البلد. بتقلي شو أريح لواسك؟ اطلع اطلع، لكن الآن هل وضع البلد يحتمل انه، هل المطلوب انقاذ البلد او المطلوب لنشوف لمين من نحمل المسؤولية إذا وقع البلد؟ إنه منحملها نحن ولا بيحملوها هن، ولا منحملها للحزب الفلاني أو التيار الفلاني أو الجماعة الفلانية؟ المسؤولية الوطنية تقتضي ذلك، أم أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يتحمل الجميع المسؤولية وأن يشارك الجميع وأن يحضر الجميع وأن يقدم الجميع التنازلات من أجل تعاون لإنقاذ البلد؟ هاي المسؤولية الوطنية. بعدين سؤال، إذا بدنا نقول أنتوا الفريق الآخر شكله حكومة من لون واحد، طيب كيف بدهم ياخدوا ثقة بالمجلس النيابي؟ ما نحن الأغلبية. طيب إذا بدنا نعطيهم ثقة يعني صرنا نحن مسؤولين، إذا ما بدنا نعطيهم ثقة يعني هذا دعوة إلى الفراغ. هذا لا يستند إلى منطق واقعي. لذلك حكومة اللون الواحد منا لوحدنا أو من الفريق الآخر لوحده برأينا هو خيار غير مناسب، ولا يخدم المصلحة الوطنية ولا يساعد على إنقاذ البلد في هذه المرحلة. الخيار الثالث، الخيار الثالث والخيار الرابع يقومان على فكرة حكومة الشراكة، أوسع تمثيل ممكن. لا أريد أن أقول حكومة وحدة وطنية، بتعرفوا المرة الماضية أنا قلت حتى الحكومة السابقة التي استقالت لا يمكن أن نسميها بحق حكومة وحدة وطنية، لأن هناك قوى سياسية محترمة موجودة في البلد هي خارج الحكومة. لنقول حكومة شراكة وطنية، حكومة أوسع تمثيل ممكن. وهناك من طرح أنه فليكن أن يشارك الحراك في هذه الحكومة، نحن قلنا ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة بكرة أنه لما بده الحراك يسمي أو حدا يسمي له للحراك. طيب ما هو الحراك عم بيقول نحن ما عنا قيادة، والحراك ما قبل يشكل وفد ليطلع يعمل حوار مع فخامة رئيس الجمهورية، وما قدر ما قبل يقدم ناطقين رسميين باسمه. طيب كيف بكرة بده يقدم عدد من الوزراء اسمهم ممثلي الحراك الشعبي في لبنان؟ أكل حال هاي معضلة تجينا لما نوصل على ملف التأليف. النقطة المشتركة بين الخيار الثالث والرابع هو أنه نحن ندعو إلى حكومة شراكة، حكومة أوسع تمثيل، لا تتناقض لا مع الميثاقية بناء على الفهم الشائع، ولا على أي اجتهاد له علاقة باتفاق الطائف، وتنسجم مع تعاون الجميع وتحمل الجميع للمسؤولية وتأمين استقرار في الداخل وتهدئة الشارع وتهدئة المناطق والذهاب إلى العمل بروح المسؤولية. لكن الفارق بين الخيار الثالث والرابع له علاقة برئيس الحكومة. فمنقول الخيار الثالث حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري. نحن من أول يوم ما كان عندنا مانع من هذا الخيار، لكن طبعا ما يقال في وسائل الإعلام أو في بعض المجالس أن نحن متمسكون بهذا الخيار بمعنى لا نقبل بخيارات أخرى، هذا غير صحيح. والدليل الخيار الرابع اللي قبلنا فيه ومشينا فيه. طيب إذا الخيار الثالث حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، ما كان عندنا مانع، موافقين ومنسجمين مع حالنا، لأن احنا كنا عم نقول لا تستقيل الحكومة وكان رئيسها وكان رئيسها الرئيس سعد الحريري. فإذن هذا خيار الثالث، لكن هذا الخيار لم يتحقق لأن رئيس سعد الحريري طرح مجموعة من الشروط وجدها الفريق، أغلب فريقنا السياسي أو كل فريقنا السياسي، أنه هذه شروط غير مناسبة أو غير صحيحة، بعضها غير مناسب أو غير صحيح وبعضها إلغائي، وأنها يجب أن نتفاوض حول هذه الشروط وأن نعالجها. فأدى ذلك إلى الانتقال إلى الخيار الرابع. الخيار الرابع يعني هون نكون عم نحكي عن حكومة فيها الغالبية وفيها تيار المستقبل وفيها قوى سياسية أخرى أيضا. الخيار الرابع كان أنه اسم يوافق يقترحه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بما يمثل في الطائفة السنية الكريمة، أو يوافق عليه وتقبل به الأغلبية النيابية لأن هي التي ستعطيه أصواتها وهي التي ستعطي الثقة لحكومته في المجلس النيابي، فمن الطبيعي أن تكون موافقة عليه. وقبلنا بهذا الخيار وطرحت أسماء. الاسم الأول السيد الصفدي، لم نطرح نحن هذا الاسم، لم بديش أقول لا مين وكيف، لا ده صار تفصيل، لكن هذا الاسم تدول به، عرض علينا نحن، وأيضا نحن قبلنا بأن معنا مشكلة. يا الله، بعدين صار في ملابسات انتهى هذا الخيار أو هذا الموضوع. عرض اسم آخر، مش نحن اللي عرضناه كمان، عرض اسم آخر، الوزير، طبعا الوزير الصفدي، الوزير السابق، الوزير السابق بهيش طبار، قلنا نحن معنا مشكلة وذهبنا أيضا، بعدين انتهى الموضوع. ثم عرض اسم ثالث هو الأستاذ سمير الخطيب، ومش نحن اللي عرضنا، يعني الأسماء الثلاثة اللي صار التوافق عليها وصار يعني تقريبا كان حيمشي الحال ورجع وقف، لم نكن نحن المبادرين إلى عرض هذه الأسماء، وإنما عرضت علينا هذه الأسماء، وكنا نقول ما في مشكلة إذا رئيس سعد الحريري وتيار المستقبل موافقين، يعني هذا بيساعد أنه أنت عم تعمل هاي الميثاقية وعم تعمل هاي الشراكة وإلى آخره. وكنا أيضا نقول يجب أن يكونوا موافقين وأن يشاركوا في الحكومة أيضا. طيب في موضوع الأستاذ سمير الخطيب، أصلا اتفق على الاسم وعلى المبادئ الأساسية للحكومة، طبعا ما فتنا بالأسماء وبالحقائب ومشاكل، لأنه هذا بيحمل إلى ما بعد التكليف، ولكن في الساعات الأخيرة قبل موعد الاستشارات انتهى الموضوع. أيضا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وأجلت الاستشارات، فخامة الرئيس أجلها بناء على رغبة الكتل النيابية، أغلب الكتل النيابية الأساسية، أنه يا فخامة الرئيس أجل كم يوم لنرجع نشوف شو بدنا نعمل. إذن هذا الخيار الثالث مطروح وما زال مطروحا، لكن طبعا الرئيس سعد الحريري بده يحلحل يعني ببعض الشروط اللي عم يحكي فيها. والخيار الرابع أيضا ما زال مطروحا، هلأ إذا بيرجعوا بيتفقوا على أي اسم آخر لترأس الحكومة وشكل حكومة شراكة ولو لمرحلة انتقالية، نحن منفتحون وإيجابيون وليس لدينا مشكلة، ونرى أنه الحل في الوضع الحالي هو في الخيار الثالث أو الخيار الرابع، الحل في حكومة. هلأ مجموعة الدعم الدولي ما بعرف شو بيسموها قالت بدنا حكومة إصلاحية، على الحكومة إصلاحية ما في مشكلة. الحكومة الإصلاحية لا تعني بالضرورة تكنوقراط، ولا تعني بالضرورة سياسية أو تكنوسياسية أو أخصائيين أو إيه أو لا، هذا منجي لنقاشه بعدين. المهم حكومة قادرة، إصلاحية يعني قادرة على أن تحقق الإصلاح المطلوب، حكومة إنقاذ حقيقي للوضع القائم في البلد. الحكومة الإصلاحية، الحكومة الإنقاذية تتطلب مشاركة الجميع. كما رفضنا حكومة اللون الواحد وأصرينا أن تيار المستقبل بما يمثل ومن يمثل يجب أن يشارك في هذه الحكومة، أيضا نصر أن يشارك التيار الوطن الحر بمن يمثل وما يمثل، ولا يجوز أن تتشكل حكومة على قاعدة إلغاء لأي أو استبعاد لأي طرف سياسي أساسي يمكن أن يساعد بما يمثل ويمكن أن يساعد بشكل كبير في دفع البلاد إلى الخلاص وإلى الإنقاذ. هلأ يوم الاثنين من المفترض أنه مثل ما قلنا العالم تطلع على الاستشارات، حتى هذه اللحظة الكتل النيابية لم تتوافق على اسم، ممكن الاثنين الكتل كل كتلة تطلع تسمي اللي بدها إياه بدون توافقات مسبقة. هلأ منشوف التنين شو بيصير. كتلة الوفاء للمقاومة أيضا هي تعبر عن موقفها يوم الاثنين، أني ما بدي استبق الموقف من الآن، نأمل أن يحصل تكليف يوم الاثنين لأي شخصية يحظى بأكثرية الأصوات أو بالأصوات اللازمة أو ما يحتاج إليه من أصوات، وبعد التكليف نتحدث حينئذ عن الحكومة، عن تأليف الحكومة، نتفاوض مع رئيس المكلف كل من موقعه كفريق واحد كأفريقاء، نحاول أن نتعاون لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. هذا هو الآن المطروح بين أيدينا حتى هذه اللحظة، إلا إذا حصل جديد من الآن إلى عشية أو إلى ليلة يوم الاثنين. هذا فيما يتعلق بالشأن الحكومي. بالشأن الأمني كلمتين. طبعا أنا أتوجه بالشكر إلى الكثير من الناس في مختلف المناطق اللبنانية، في الحقيقة ليس فقط في بعض المناطق، في كل المناطق اللبنانية، اللي صبروا وما زالوا يصبرون على عملية قطع الطرقات. هذه العمليات، عمليات قطع الطرقات، كلنا نعرف مساوئها ومخاطرها ومآسيها على الناس خلال كل الفترة، خصوصا المدة طالت، وما عاناه الناس من إذلال ومن صعوبات ومن مخاطر وسقوط شهداء أيضا بسبب قطع الطرقات. الناس الذين صبروا وتحملوا مارسوا مسؤوليتهم بوعي، وكان المطلوب في مكان ما، في مكان ما، بالتأكيد في مكان ما، هناك من كان يريد الفوضى، هناك من كان يريد الصدام، هناك من خلال مثلا لما بيجوا ببثوا إشاعات، ببثوا بعض الشغلات الجديدة أو بعض الشغلات القديمة، هذا صار وعمل توتر في أكثر من مكان. الناس صبروا وتحملوا، وأنا ندائي لهم اليوم المزيد من الصبر. هلأ إن شاء الله نكون سونا بأواخر الوضع، إن شاء الله نحن نقترب من الحل، وبالتالي من يقطع الطرقات أيا تكن أسبابه، بتكون هاي الأسباب انتفت، لكن إلى ذلك الحين المزيد من الصبر والمزيد من التحمل والمزيد من الوعي. وحتى الآن نجح الناس في أن لا يستدرجوا للصدام وللمواجهة الخطيرة. ثانيا أيضا بدنا ضبط، يعني بعض الصدامات التي حصلت في الشارع، بعض التوترات اللي انتقلت من مكان إلى مكان. هلا طبعا وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام المحلية، إذا شفتوا لو بتشوفوا وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام الخليجية والغربية كلها بتقول جمهور حزب الله وحركة أمل وأفراد حزب الله وحركة أمل عملوا ساووا ضربوا اعتدوا. هذا غير صحيح. حزب الله وحركة أمل لم يتخذا قرارا من هذا النوع على الإطلاق، بل مارسوا وشكلوا لجان لضبط الشارع وضبط الناس. كان في حالة استفزاز كبيرة جدا على المستوى الشعبي، اللي بيعرفها بيعرفها، واللي كان عم يصنعها كمان بيعرفها. نحن مارسنا ضغط كبير وضبط كبير لشارعنا حزب الله وحركة أمل. نعم في بعض الحالات كان حالة الانفعال والغضب عند خارج السيطرة، ومع ذلك عملنا مجددا لإعادتها إلى دائرة السيطرة. بكل الأحوال لكل الشباب والأشخاص والأفراد اللي يستفزوا بيتوتروا، وفي شيء حقيقة يدعو إلى الاستفزاز، ولكن يجب أن يقابل بالوعي وبضبط الأعصاب. أنا مجددا أدعوهم إلى ضبط الأعصاب، إلى الصبر، إلى التحمل. لا وبهالشغلة بتكون تقلدوني كمان. مش في ناس قالوا بدهم يعدلوا بالتقليد؟ طبعا عم نمزح يعني، لأنه هذا الموضوع سواء أنا أو دولة الرئيس نبيه بري أو قيادة حزب الله أو قيادة حركة أمل، كلنا متفقين، كلنا متفقين يجب أن نحفظ الهدوء، يجب أن لا ننجر إلى مشكل، إلى أي توتر، وهذا ليس لمصلحة البلد وأيضا ليس لمصلحتنا بصراحة. أيضا هو يسيء، خصوصا بعض أحيانا بعض الشعارات أو بعض الممارسات التي لا تنتمي إلى هذا الجمهور وإلى هذه البيئة. الانفعال يجب أن يضبط، ويجب أن نكون على مستوى عالي جدا من ضبط النفس، وألا نعطي لا لأعدائنا ولا لخصومنا ولا للمتربصين بنا مادة للإساءة أو للاستفادة السيئة منها. حزب الله لم يتخذ قرارا من هذا النوع، ولا حركة أمل. ولما حزب الله وحركة أمل وبقية الحلفاء بياخذوا قرار ينزلوا على الشارع، وبيعرفوا كيف بينزلوا، كيف بينظموا، كيف بيديروا، كيف بيطرحوا شعاراتهم، لأنه بتكون حركتهم حركة هادفة ومحددة ومركزة. بكل الأحوال هذا أيضا بده ضبط. طبعا واضح أنه الجيش اللبناني والقوى الأمنية جديتها أعلى بفتح الطرقات، وهذه طبعا علامة تسجل. ومن طالب الجيش اللبناني وقيادة الجيش ومن طالب الأجهزة الأمنية أنه المسارعة لما بيصير في قطع طرقات في أي مكان ما يبقى الموضوع ساعات، وأنما يجب أن يسارع. ومن المعروف بأنه هؤلاء ليس لديهم أي غطاء، من يقطع الطرقات ما عنده غطاء اليوم، لا غطاء سياسي ولا غطاء حزبي ولا غطاء شعبي. لأنه نحن بنسمع حتى بعض الذين يقدمون أنفسهم قادة في الحراس هم يقولون أنهم ليسوا موافقين على هذا النوع من الممارسة. طبعاً عدم التساهل في ما يجري الآن من خلل أمني، بعض السرقات التي تحصل، بعض عمليات الخطف، إذا الأمنية اللبنانية تراخت أو اعتبرت أن ظرف غير مساعد لتدخلها وتحملها مسؤولية، هذا الموضوع يكبر ويتضخم، هذا بيصير خطير. وهذا معناتها أنه بدنا نرجع أقوله للناس، أنتم شوفوا كيف تدافعوا عن محلاتكم ودكاتركم وصيدلياتكم وأحياءكم، هذا خطير، هذا غير مناسب على الإطلاق. إذا الموضوع أني حتى الآن اللبنانيون بدرجة كبيرة جدا تصرفوا بمسؤولية، يدعون إلى التصرف أيضا بمسؤولية، ونحن إن شاء الله نختوي بنهاية هذا الوقت. النقطة الأخيرة في الوضع المعيشي، لا طبعا تشكل حكومي ما نضل نادي الحكومة حكومة تصريح أعمال التحمل مسؤولياتها، يعني لا رئيس الحكومة ولا الوزراء الحكومي فيهم يعتبروا أنهم معاهم مسؤولين، لا احنا مسؤولين أمام الناس وأمام الله في الدنيا وفي الآخرة، احنا مسؤولين في مقابل ما ينحهم القانون صلاحيات تصريف أعمال، وبالتالي يجب أن يتحمل مسؤولية، وبالأخص بكرة إلى تكليد التكليف أخذ شوية وقت، لازم حكومة تصريف الأعمال تتحمل مسؤوليتها بالموضوع المالي الاقتصادي المعيشي الجوارات والأخير. لكن بانتظار ذاك الوضع الناس يجب أن يحملوا مسؤولية اجتماعية أيضا، لمن سمينا التضامن الاجتماعي التكاسل الاجتماعي. يعني اليوم في كلام كثير بالبلد عن محاضلات البعض، أنا ما حأجي أسمي ألأ والله إحرام الصيدليات المحروقات التجار، هذا ما عم بحكي عن فئة معينة، عم بحكي عن كل من يقدم شيئا وبيأخذ مقابله ثمن، بيأخذ مقابله سعر. في حكي أنه في جهات عم تستغل الوضع القائم في البلد من أجل رفع الأسعار، هؤلاء بدي أطلبهم ونشدهم. الآن الوضع ليس وضع رفع أسعار، هناك يعمل على رفع الأرباح تبعه، يعني بسابق كان مثلا عن ربح 50%، هلا عم بحاول يعمل ربح 60% 70% 100%. كمان لهذه الشريحة أنا بدي أعمل الخطاب لها. الآن الوضع يحتاج إلى تكافل الجميع. دائما بنقال إذا انهار الوضع الاقتصادي بالبلد حينهار على رؤوس الجميع، مش مهم بعدين بلحية مين بتطلع وبخلية مين بتطلع ومين بيشيلها ومين ظمط ومين ما ظمط، ما حد حيظبط. كل بلد وكل الناس كل المناطق ستتأثر بشكل قاسي بهذا الانهيار، لذلك نحن نحتاج إلى تضامن وإلى التعاون. لا يجوز رفع الأسعار، لا يجوز العمل من أجل رفع الأرباح. حتى أكثر من هيك، أنا أدعوهم إلى أن يخففوا من أرباحهم. هلا في مبادرات تردية عم بتصير، والله هالدكانة بهالطورية هذا الفرن بهالمحطة البنزين وما بهالصيدلية وما شكل، هاي مبادرات فردية. لكن الأهم أنه كلياتنا نتكافل ونضامن ونقول يا خي الأرباح، ما عم نقول للناس ما تربحوا، ما عم تخسروا، وما حدا عم يخسر الحقيقة. أبني أشلوا على نسبة الأرباح، حتى لو نزل نسبة الأرباح، إذا تحملنا بعضنا البعض نحافظ على أمننا الاجتماعي، ونحافظ على بلدنا، ونحافظ على نسيجنا، ونحتل بعضنا بهاي المرحلة لكننا جوزناها. أما والله في ناس بدهم أرباح يستغلوا هاي المؤسسة، في ناس بده يروحوا على الاحتكار ويخسر، هاي يجوز هذه جريمة بالشرعي بالموضوع القانوني والأخلاقي والإنساني. حتى في بعض النقابات ما إلو معنى أحيانا بعض أشكال الإغراب، في مشكلة بموضوع البنزين ما فيكم تروحوا تستغلوا محطات البنزين، ما فيكم فتشوا على وسيلة أخرى للاعتراض للمجال والضغط على يعطون مشكلة معهم، ظاهر تشجوا وقصموا أضربوا الطعام يا خيتي، ولكن إغلاق محطات التنزين شو عم نعمل بالبلد؟ أو مثلا وإن كان هون طبعا هذا ما يعجب النقابات، أضربوا بلحظة من لحظات ما نغلق الأفران نغلق خبز، كل شيء له علاقة بالناس، بنزين مازوت خبز دواء مستشفى، ما بيجوز هذا الموضوع حدا يلعب فيه ولا حدا يقاتل فيه ولا حدا يغامر فيه، لا يجوز بكل موازين بكل الاعتبارات. فتوا على وسائل اخرى للضغط، المحطة واجبة تضل تبيع بنزين لا يخصوا بنزيناتها، الفرن واجبه يضل يبيع خبز لا يخصوا طحيناته، الصيدلية واجبة تضل تبيع لا يخلص الدواء تبعها، بس انه نجي نحن الاساسيات اللي عليها بحياه الناس نتيجه مختلفين على نسب الارباح او على له علاقه بالاستيراد والتصدير. شو ما كان السبب، هلا ممكن ما يكون هذا السبب، شو ما كان السبب طالما العالم ادواء امن ساعه اساسيه لا يجوز ان ندخل السلع الاساسيه اللي لها علاقه بحياه الناس باي طريقه ضغط او ضغط على الاطلاق. نحن محتاجين لهذا التعاون، لهذا التكافل، لهذا التضامن لنقدر نعبر المرحله القائمه والخطره والكبيره جدا. بختم بالقول نامل انه الاثنين يصير استشارات، نامل يتالف الشخصيه التي تختارها الاصوات المناسبه، وبعدين لما يصير يتكلف صار نحكي بحكومه وشكل الحكومه والمطلوب من الحكومه. يمكن النقاش وقت يكون مفيد اكثر، جدي اكثر، لانه نكون سونا في داخل الاستثمار اكثر من اي وقت مضى. عانى الله الجميع ودفع الله البلاء عن الجميع، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعين الجميع ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنيه والتاريخيه في هذه المرحله لانقاذ بلدهم والحفاظ على امنه وسلمه الاهلي واستقراره الداخلي وانقاذه من ازماته المتنوعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.